لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم، شاشة الدليل الفضائية، والذي يأتيكم عند الساعة الرابعة عصرا خلال شهر رمضان المبارك، ليجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور هاني بن عبد الله الجبير، القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة المكرمة. حياكم الله شيخ هاني.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة والأخوات المشاهدين الكرام، ونسأل الله تعالى يتقبل منا ومنهم الصيام والقيام، ويجعلنا وإياهم من الموفقين الذين وفقوا لقيام ليلة القدر ولإتمام قيام وصيام هذا الشهر المبارك، ويتقبله منا ويعطينا عليه وافر الأجر والمثوبة، إنه سميع مجيب.
اللهم آمين. أنتم مشاهدي الكرام، نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. فحياكم الله. حياكم الله شيخ هاني.
حياكم الله وبارك فيك.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال تبقى في حلقة مضت. الأخ محمد من الإمارات سأل، يقول: كيف يكون عيد المسلم موافقا للسنة النبوية؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن يوم العيد يوم جعل الله تعالى فيه عدة أحكام ومناسك طلبها من العبد، شيء منها مطلوب منه على سبيل الوجوب، ومنها ما هو مطلوب منه على سبيل الندب والاستحباب. فإذا قام الإنسان بهذه الواجبات وحرص على تكميل المستحبات الخاصة بهذا اليوم، كان عيده موافقا للسنة ولما شرعه الله تعالى وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فأول هذه الواجبات المتعلقة بيوم العيد أن هذا اليوم يوم يحرم صيامه، بل يجب على الإنسان يفطر فيه. قد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه أن لا يخرج إلى الصلاة حتى يفطر على تمرات، يعني أن يبادر إلى الأكل ليكسر بذلك العادة التي كان عليها، وهي عدم الأكل والشرب، امتثالا لما أوجب الله تعالى على الإنسان من الصيام في شهر رمضان. فيبادر الإنسان قبل أن يخرج إلى يوم العيد بأن يأكل شيئا ليظهر أنه مفطر، لم يصم في هذا اليوم، فهذا اليوم يحرم صيامه ولا يجوز لأحد أن يصومه. فهو يوم شرع الله تعالى فيه إظهار الفرح والسرور وتناول الطعام والشراب، فيبدأ الإنسان بأن لا يصوم هذا اليوم. والواجب الثاني من واجبات هذا اليوم إخراج زكاة الفطر، ويجب على الإنسان يخرج زكاة الفطر قبل أن يخرج إلى صلاة العيد. فإذا أخر زكاة الفطر عن صلاة العيد فبذلها بعد صلاة العيد، فإنه قد أثم بتأخيره لأداء الزكاة، وعليه أن يتوب من هذا التأخير، وهي تبقى في ذمته، عليه أن يخرجها ولو بعد الصلاة، لكنها تكون قد فاتت عن وقتها، ويكون أداؤها قضاء، يكون أداؤها قضاء لا أداء. والواجب على الإنسان يبادر بإخراج زكاة العيد، وأفضل أوقات إخراج زكاة العيد أن تخرج ما بين صلاة الفجر إلى وقت صلاة العيد. وإذا أخرجها الإنسان قبل ذلك، يعني في ليلة العيد أو آخر يوم من رمضان أو اليوم الذي قبله، يعني قبل يوم العيد بيوم أو يومين، فذلك أيضا هو وقت لأداء زكاة الفطر. فيمكن للإنسان يخرج زكاة الفطر في اليوم 28 أو 29 أو في اليوم 30 من شهر رمضان، كما أن الوقت المستحب لها هو أن يخرجها وهو خارج إلى أداء صلاة العيد. وإخراجها وهو خارج لأداء صلاة العيد يتيسر والله الحمد في بعض الجمعيات الخيرية التي تتوكل عن الفقراء في استلام وقبض زكوات الفطر، فهنا يمكن للإنسان أن يخرج الزكاة في يوم العيد ويكون قد أداها إلى محلها. أما إذا لم يجد الإنسان الفقير وأراد أن يبذلها إلى جمعية أو جهة تقوم بإيصالها إلى الفقراء، فإنه لا بد أن يبادر قبل يوم العيد حتى تصل إلى الفقير قبل أن يصلي صلاة العيد. هذان واجبان يجب على الإنسان أن يمتثلهما في يوم العيد، وهو أن لا يصوم وأن يخرج زكاة الفطر. وأما المستحبات في هذا اليوم المتأكدة فأولها أداء صلاة العيد. وقد اختلف أهل العلم هل صلاة العيد واجبة في معنى أنها فرض عين تجب على كل إنسان، أو أنها فرض كفاية إذا قام به البعض يسقط الإثم عن الباقين ويبقى على البقية استحباب أدائها. وعلى كل فصلاة العيد أمر متأكد أن يذهب الإنسان إليه، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج حتى من لا تجب عليه الصلاة أصلا وهم النساء الحيض، يخرجن إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فلذلك ينبغي المسلم أن يبادر إلى أن يخرج إلى صلاة العيد فلا تفوته فيصلي العيد. أما الاستماع للخطبة فهو مندوب بالاتفاق، إذا شاء الإنسان يستمع للخطبة وإن شاء أن ينصرف ولا يستمع إليها فذلك إليه. ثم من مستحبات يوم العيد أن يظهر الإنسان الفرح والسرور، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهما يومان يلعبان يلعب فيه الناس، يعني يظهرون فيه الفرح والسرور والبهجة ويقومون فيه بمزاولة المباحات التي تعينهم على إظهار هذا السرور مما يسر به الناس من أنواع اللعب الذي يكون في المناسبات الاجتماعية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد أبدلهما يومين بهذين اليومين، فأبدلهما يوم الفطر ويوم الأضحى يومان يكون فيهما إظهار الفرح والسرور المباحان. ولذلك يشرع للإنسان أن لا يكون في هذا اليوم يوم عمل إذا استطاع، بل يكون من أيام الإجازة التي يظهر فيها الفرح والسرور ويجتمع فيها مع أقاربه وأسرته. وإظهار هذا الفرح والسرور يستلزم منه ما جرى أن يقوم الإنسان بما جرت به العادة من صلة الرحم والتواصل مع أقاربه. وصلة الرحم في هذا اليوم قد اعتاد الناس الآن على اعتبار أن سلام العيد وتحية بعض الناس لبعض من الأقارب والأرحام أنه أمر ضروري، فلذلك إذا قصر الإنسان في هذا السلام يكون مقصرا في صلة الرحم، لأن صلة الرحم كما تعلم مأخوذة من العرف. يعني إذا كان الناس اعتادوا على أن يسلموا على بعض بمجرد الهاتف فقام الإنسان بالاتصال الهاتف يكون أدى الواجب الذي عليه، وإذا كان الإنسان لا يعتبرون واصلا إلا إذا زار بنفسه وانتقل إلى بيت القريبة فإن الإنسان يجب عليه أن يقوم بذلك. هذه أمور مناطها العرف، فإذا مدام الناس الآن قد تعرفوا على أن يقوموا بالسلام في هذا اليوم فإن الواجب على الإنسان يسلم على قاربه ويزورهم ويهنئهم ويدعو لهم بالقبول في هذا اليوم، لأن هذا الأمر قد استقر عليه العرف فصار من مقتضيات الصلة أن يقوم الإنسان في هذا اليوم بالسلام. وأيضا إذا أراد الإنسان أن يظهر الفرح والسرور والبهجة فإن من وسائل ذلك أن يهدي الإنسان لأقاربه، وهذا أيضا من الأمور التي قد جرى عليها العرف، فتعرف الناس على أن يهدوا بعضهم بعضا أو يهدوا للأطفال فقط أو يهدوا لمن لهم حق عليه بحسب اختلاف أعراف الناس، يهدوا ويتحفوهم ببعض الهدايا في هذا اليوم، فيقوم الإنسان بذلك أيضا أخذا من هذا العرف. عند ذلك إذا قام الإنسان بذلك بإذن الله تعالى يكون قد قام بالعيد على وجهه المشروع. وليحذر الإنسان في أيام العيد أن يجعل فرحه واستبشاره وسروره به مؤديا له إلى ارتكاب بعض المعاصي أو الوقوع في بعض المخالفات الشرعية.
طيب شيخان، قبل أن ننتقل إلى المخالفات في العيد نأخذ اتصال ثم نعود لإكمال حديثكم. بارك الله فيكم. أم أحمد، السلام عليكم. أم أحمد، معنا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أم أحمد.
لو سمحت أبغى أسأل الشيخ.
تفضل اسألي.
لو يا شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، جاتني الدورة آخر شعبان و أيام رمضان
أم أحمد عيدي سؤالك بارك الله فيك. في الصوت
جاتني الدورة آخر شعبان.
أي نعم.
يعني بقايا ثلاثة أيام كذا من شعبان، بقي ثلاثة أيام من شعبان. وجلست معايا لين خمسة رمضان. وبعدين اغتسلت الدورة. وصمت بعدين وصمت اغتسلت قبل الفجر وصمت لين المغرب. بعد ما فطرت قلت أتوضأ، شفت إن في شيء نزل. وبعدين استمر هذا لمدة أربع أيام. كان ينزل كذا شوية نقط دم. كنت بتوضى وصمت وصلي، ما نعرف ايش حكم هذا، يعني الصيام صلاة صحيحة ولا.
طيب سؤال آخر، هذا في اليوم الخامس ليس كذلك؟
ايوه لا
طيب.
جلس يعني حسبت الدورة جلست ثمان ايام،
يعني جلست طيب
ايوه.
سؤال آخر،
السؤال الثاني، والدي الله يرحمه كان عليه دين وتوفى ولم يقضي الدين، وبعدين صح يعني ما طالبه لأن كان حالته يعني صعبة شوية، وبعدين بعد يعني سنين طويلة بدأ يطالب بالدين، ويعني أهلي حالتهم صعبة يعني ما عندهم أحد اللي يقضي عليهم الدين، وبعدين نقص الدين ويعني برا أبي الله يرحمه ونقص الدين لأخي يعني أخي إيش يعني على قد ما يقدر يعني بالشهر بالسنة يكون يدفع له على قد ما يقدر، هل أبي يعني بري من الدين والدين ولا عليه ولا يعني مكان في الدين معلق بالوالد الله يرحمه؟
يعني انتقل تسديد الدين من والدك رحمه الله إلى أخيك ليس كذلك؟
أيوة أيوة أيوة.
وأنت تسألين هنا هل أخي يعني هل أخوك يقوم بسداد الدين؟ هل يتحمل يعني هل يتحمل السداد؟
يعني أيوة هل الوالد يعني خلاص بري من الدين ولا لسه معلق عليه؟
طيب سؤال آخر.
سؤال
الثالث.
عندي بنت عندها حالة نفسية كذا شوية، وعندها برضو ضعف في السمع هو اللي سبب لها حالة النفسية هذه، لأنها يعني ما هي مختلطة بالناس كذا وبتحس إنها في عندها نقص كبير. والمشكلة الكبيرة إنها يعني ما تحافظ على صلاتها. يعني تقول أنا أصلي على مزاجي، وقت ما أبغى أصلي وقت ما أبغى ما أصلي. أحيانا تشوفها تصلي وما شاء الله تبارك الله وتقرأ قرآن وكذا، وأحيانا أبدا ما تصلي ما تبغى. حتى لو قلت لا صلي وكذا ما تبغى أبدا.
طيب
يعني ماني عارفة إيش، هل علي أنا ذنب ولا كيف؟
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
شكرا
جزاك الله. شكرا لك يا أم أحمد، بارك الله فيك. طيب شيخان كنتم وقفتم عند بعض المخالفات التي قد تكون في أيام العيد.
نعم، المقصود أن الإنسان إذا أراد أن يكون يوم العيد بالنسبة له مطابقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويكون عيده عيدا مشروعا، فإن عليه أن يحذر من ارتكاب المخالفات التي قد تقع في يوم العيد، فإن بعض الناس قد يحملهم زيادة الفرح والسرور والبهجة إلى أن يتجاوزوا ما أباح الله تعالى إلى ما حرم الله تعالى. وإذا ارتكب الإنسان هذا المحرم فلا شك أن الإنسان أولا يربأ بنفسه ويتجنب ارتكاب المحرمات على أي حال، سواء كان ذلك في يوم العيد أو في غيره. وأيضا لا يليق بالإنسان في ختام أعمال فضيلة قام بها، ونحن نرى جميع المسلمين الآن في هذه الأيام المباركة قد أقبلوا على قراءة القرآن وأداء الصلوات وقيام الليل، وهم أيضا في عبادة في طول اليوم، لأنهم في طول اليوم في حال صيام، وهو في حال الصيام هذا هو الآن يتعبد، فيمضي شهرا كاملا كله مليء بالعبادة، بالإضافة إلى ما يحصل فيه من قراءة القرآن ومن قيام الليل ومن الصدقات ومن زكاة الفطر، ثم بعد ذلك يختم هذا بارتكاب المعاصي. هذا مما لا يليق بالمسلم، لأن الأصل في الإنسان أنه كلما ازداد من الطاعات أن يحرص على أن لا يفعل شيئا من المعاصي يحبط أجره أو ينقص ثوابه. وعلى كل فالواجب على الإنسان يتجنب المحظورات والمحرمات في كل حين، سواء في يوم العيد أو في غيره. أقول لعل إن شاء الله تعالى إذا الإنسان التزم بمثل هذه الأمور أن يكون قد وافق السنة في عيده، وأن يكون قد حقق متابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الفضيل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم، نسأل الله أن يختم لنا شهر رمضان بالرضوان وبالإتقان من النيران. بارك الله فيكم. محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي محمد.
جزاك الله خير. أيه. عزيزي أنا يعني محب الحمد لقراءة القرآن باستمرار، يعني دائما أقرأ القرآن في المسجد. طيب. وفي البيت، وأحب أذهب إلى المسجد قبل الأذان علشان أحظى بقراءة القرآن في المسجد، لكن مشكلتي عندي يقولون دائما يعني يخرج غازات فيحاربني من العملية هذه. هل هناك حل مثلا بدل الوضوء أن أتيمم، أو في الحل يعني أعطوني حل ديني يخرجني من الفوق اللي أنا فيه؟
طيب سؤال آخر.
أبد رضاك عزيز،
بارك الله فيك وشفاك الله وتسمع الإجابة إن شاء الله أخي محمد. طيب شيخنا، من الأسئلة التي وردت إلي الأخ أبو عبد الله يقول: رجل كان في مطار جدة يوم أمس الجمعة وحان وقت صلاة الجمعة وصلاها ظهرا في المطار قصرا، وجمع معها أيضا العصر قصرا، فهل فعله صحيح؟
إذا كان الإنسان من أهل جدة وذهب إلى المطار في انتظار رحلة ثم صلى الجمعة ظهرا وجمع معها العصر فإن فعله هذا خطأ إذا كان من أهل جدة، لأن الإنسان قد يعذر في ترك الجمعة إذا كانت لديه رحلة في الطائرة ولا يستطيع أن يحضر صلاة الجمعة لأنها تتعارض مع وقت الرحلة، والرحلة لا يمكن تأخيرها رحلة الطائرات لأنها مجدولة سابقا، ويتضرر الإنسان بفوات الرحلة. للإنسان أن يترخص فيترك صلاة الجمعة ويصليها ظهرا، لكن الإنسان ما دام من أهل جدة ولا يزال في المدينة فإنه ليس له أن يجمع الصلاتين. الجمع إنما يشرع للإنسان بعدما يفارق البلد الذي هو فيه. إذا كان الإنسان من أهل جدة وخرج من جدة متجه إلى مكة أو متجه إلى الطائف، إذا خرج منها وفارق المدينة عند ذلك يشرع له أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا. أما ما دام الإنسان في المدينة فإنه إذا ترك صلاة الجمعة للعذر فإنه يصلي الظهر تامة، وله أن يجمع إذا فارق المدينة فقط. أما إذا كان الإنسان، إذا كان السائل الكريم ليس من أهل جدة بل إنما هو من أهل الرياض مثلا وذهب إلى مكة للعمرة أو لأداء غرض وعاد، فإنه مسافر، ولذلك فعله صحيح، ليس فيه حرج أن يترك صلاة الجمعة ويجمع، يترك صلاة الجمعة للعذر ويجمع الصلاتين لأنه في حال السفر. أما إذا كان من أهل جدة فإنه ليس بمسافر، فنقول للأخ الكريم عليك أن تعيد صلاة الظهر وصلاة العصر. صلاة الظهر تعيدها فتصليها 4 ركعات احتياطا لأنك دخل عليك الوقت وأنت مقيم لست بمسافر، وتصلي العصر مقصورة لأنك سافرت. أما إذا كنت لست من أهل جدة فلا حرج عليك وفعلك إن شاء الله تعالى صحيح.
بارك الله فيكم شيخ هاني. الأخت ميساء من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم بخير، قبل الله طاعاتكم.
وأنت بخير ومنا ومنك، تفضلي.
أوش بشكرك على البرنامج وبشكر فضيلة الشيخ وبشكر القائمين بالبرنامج.
بارك الله فيك.
سؤال فضيلة الشيخ، هل متى يبدأ التكبير؟ هل يبدأ التكبير عندما يأتي العيد ومتى ينتهي؟ وسؤال ثاني، فضيلة الشيخ حضرت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يفطر في يوم العيد على تمرات.
السؤال الثاني ماذا؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات؟
في يوم العيد يبدأ بإفطاره.
هل تابعت الحلقة من أولها يا أخت ميساء؟
لا والله، أنا عشان فتحتها.
طيب، سيعيد الشيخ، هو الشيخ أجاب عنها أو تكلم عنها قبل قليل. طيب السؤال الثالث.
طيب سؤال ثالث، هل بالنسبة للقضاء، هل قضاء الأيام هل يجوز أن نقضيها يعني من ثاني يوم العيد؟
طيب.
وهل يجوز إنه يعني إنه بعدها يبدأ بصيام أيام شوال؟
طيب.
وشكرا لكم، أدعو الله عز وجل أن يعتق الله رقابنا من النار، وأدعو الله عز وجل أن يعيد شهر رمضان علينا وعليكم بالخير والبركات.
اللهم.
عام الخير. بارك الله فيكم.
بارك الله فيك أخت ميساء وتسمع الإجابات. عليكم السلام، شكرا لك. طيب ننتقل أيضا إلى هنا سؤال شيخ، قبل أن ننتقل للسؤال، يعني المسافر يجوز له أن يجمع، مسافر مثلا من الرياض إلى الدمام، من الرياض إلى جنوب، إلى أي مكان، وجاء وقت الجمعة، يجوز له أن يجمعها، أن يصليها ظهرا ويجمعها مع العصر، طبعا جمعا وقصرا.
المسافر لا تلزمه صلاة الجمعة.
نعم.
ما دام في حال السفر فإنه لا تلزمه صلاة الجمعة، ولذلك يصلي بدلها ظهرا.
نعم.
وإذا صلى ظهرا جاز له أن يصليها مجموعة مع العصر، جمع تقديم أو جمع تأخير.
نعم.
فيصلي الظهر ركعتين ويصلي العصر ركعتين، سواء صلاهما في وقت الظهر أو في وقت العصر ما دام مسافرا. المسافر لا تلزمه صلاة الجمعة، صلاة الجمعة تلزم المقيم، المقيم فقط في مدينته يلزمه أن يصلي صلاة الجمعة. أما المسافر فإن له أن يجمع الصلوات، وإذا جمعها فإنه لا يصليها جمعة، يصليها ظهرا.
نعم.
نعم.
بارك الله فيكم. إذن هنا سؤال، الفنادق المجاورة للحرم المكي هل يجوز أن يعني متابعة الإمام في الحرم المكي والمأموم يصلي في نفس الفندق؟
إذا كان الإنسان في موضع يرى فيه المصلين مثل الفنادق المطلة على المسجد الحرام. فنادق المطلة على المسجد الحرام بعضها من كان في داخل هذا الفندق يرى المصلين الذين يصلون في المسجد الحرام، أو يرى الصفوف التي في خارج المسجد في ساحات المسجد ممن يصلون مع الإمام في المسجد الحرام. فمثل هذا الذي يرى المصلين له أن يأتم بالإمام الذي يصلي في المسجد الحرام بشرط لا يكون منفردا، يعني ما يكون لوحده يصلي، لأن الإنسان لا يجوز له أن يصلي منفردا خلف الصف، فمن باب أولى لا يصلي في دار منفصلة وهو يرى المصلين. فإذا كانوا مجموعة 2 أو 3 أو 4 نافذتهم تطل على المسجد الحرام فيرون المصلين، لهم أن يأتموا بهذا الإمام في المسجد الحرام ويكونوا كمن يصلي في داخل المسجد الحرام. ولذلك كثير من الفنادق المطلة على المسجد الحرام جعلت في أبنيتها مصليات مطلة على المسجد الحرام ليتمكن سكان هذه الفنادق من أداء الصلاة فيها دون أن يحتاجوا إلى الخروج من الفندق والذهاب إلى المسجد الحرام نفسه مسجد الكعبة، لأنهم يطلون عليه. هذا هو الصحيح وهو الذي اختاره ابن قدامة، أن صلاة الإنسان في دار منفصلة عن المسجد ما دام يرى الإمام أو من وراءه أنها صحيحة، ولو فصل بينهم طريق، ولو كان بينهم أيضا نهر جاري كما قال ابن قدامة. وابن قدامة يقول لعدم النص والإجماع، يعني أن الأصل في العبادات الصحة فلا يحكم ببطلانها إلا بدليل. على كل نقول من كان يرى الإمام أو المأمومين في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي وأراد أن يأتم بهم فإن له ذلك وصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى، على أن لا يصلي منفردا، لابد أن يكون معه من يصلي معه بجواره، والله أعلم.
بارك الله فيكم. نبدأ في أسئلة المتصلين. أم أحمد تقول أنها جاءتها الدورة في آخر ثلاث، يعني في آخر شعبان، آخر 3 أيام من شعبان، واستمرت إلى الخامس من رمضان، وبعد الظهر رأت يعني نقط، فهل صيامها وصلاتها صحيحة؟
الأصل أن المرأة إذا كان من عادتها أن ترى الطهر أو ترى الجفاف بعد انتهاء عدتها، بعد انتهاء حيضها، بعد انتهاء دورتها، فإنها إذا رأت ما تراه في العادة عند انتهاء الدورة فإن هذا مؤذن أنها قد طهرت. فإذا اغتسلت ثم بعد ذلك نزل منها نقط من الدم أو رأت كدرة أو غيرها فإنها لا تلتفت إليها. إذا كانت المرأة جاءتها نقط الدم أو جاءتها الكدرة أو الصفرة بعدما رأت الطهر أو الجفاف الذي اعتادت على رؤيته عند انتهاء الدورة فإنها لا تلتفت إليه، هذا مجرد مثل دم الجروح، دم النزيف، هذا الدم لا يؤثر في منع الصلاة ولا يبطل الصوم لها، أن فهي بإذن الله تعالى صلاتها وصومها صحيح ولا يلزمها شيء، وليس عليها إعادة غسلها. هذه النقاط من الدم التي تنزل بعد الطهر لا أثر لها ولا يلتفت إليها. وقد نقل ابن حزم في المحلى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نصا أنه قال إن هذه النقاط التي كالرعاف لا يلتفت إليها وليس لها حكم الحيض. على كل ما دامت قد رأت الطهر أو رأت الجفاف الذي اعتادت على رؤيته فإنها بعد ذلك لا تلتفت إلى ما يصيبها حتى يأتي وقت الدورة الثانية، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. تقول أن والدها كان عليه دين، توفي رحمه الله ولم يقضي هذا الدين، بسبب يعني الظروف المادية، وتحمل أخوها هذا الدين، هل برئت الذمة من والدها؟
إذا كان أخوها قد تحمل الدين، يعني ضمن الدين أمام الغريم وقال للغريم الدين علي أنا، فإنه إن شاء الله تعالى قد برئت ذمة الميت. يدل لذلك الحديث المشهور الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت إليه جنازة ليصلي عليها فقيل له إن عليه دين، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، فقال بعض الصحابة هما علي ديناران، الدين الذي عليه شيء بسيط، فتحملها بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجب حق الغريم وبرئ الذمة الميت، قال نعم. فأرجو إن شاء الله تعالى أنه بذلك تبرأ الذمة ويتعلق الدين بذمة أخوك فقط إن شاء الله تعالى، وإن كان في المسألة خلاف، لكن أرجو إن شاء الله إذا تحمل أخوك هذا الدين واستعد بأدائه وقام به إن شاء الله تعالى أنه تبرأ ذمة الميت، ويبقى الحق معلق في ذمة الحي، وعليه أن يبادر بأدائه أولا براءة لذمته هو، وثانيا خروجا من الخلاف، لأنه قد ورد في الحديث أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قضي الدين قال الآن بردت عليه جلدته. على كل إن شاء الله تعالى نرجو أن ذمة الميت تبرأ بتحمل ابنه للدين واستعداده بأدائه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. العنود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخوي عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي بالسؤال الأول.
في العيد يجب على المرأة غسل الشعر والجسم مع بعض؟
يجب عليها ماذا؟
لازم تغسل شعرها وجسمها يعني.
يعني تستحم؟
أيوة في العيد. ها
أي طيب.
كمان يجوز لها الصلاة في الصلاة يعني في البيت لوحدها.
طيب.
الرعاف إذا خرج قبل المغرب هل هو يسطر؟ حاجة بسيطة يعني.
طيب.
الثالثة أنا أبغى أقدم النصايح للوالد يعني الكسبة أولاده.
أنت سألتي هذا السؤال قبل فترة ليس كذلك؟
أيوة بس ما جاوبت عليه.
لا طرحناه في حلقة بعدها يعني، لكن ربما لم هي موجودة في اليوتيوب، تابع الحلقة مع الشيخ يوسف الشبيلي. أول سؤال.
لا بس يليت الحين لا تقدمون حاجة بسيطة.
طيب بارك الله فيك، تسمعني إن شاء الله التوجيه سنعيده إن شاء الله. طيب أم أحمد أيضا تقول أن لديها بنت عندها حالة نفسية، تقول لا تحافظ على الصلاة أحيانا وتحافظ عليها في أحيان أخرى، تسأل ما العمل؟ هل هي تأثم على يعني عدم أمرها بالصلاة؟ هل البنت أيضا تأثم؟
إذا كانت البنت في إدراكها العقلي فإن الواجب عليها أن تقوم بأداء الواجبات التي أمرها الله تعالى بها مثل الصلوات والصيام. كونها مصابة بحال بمرض نفسي، المرض النفسي لا شك أنه أمر مؤلم ومزعج، وقد يسبب بعض يكون سبب للتخفيف على المكلف، لكن الإنسان مهما كان مصابا بأمراض نفسية عليه أن يقوم بالواجبات الصلوات والصيام، هذا واجب عليه ليس له أن يتخلف عنه. وأما من كان يقيم مع هذا الشخص فالواجب عليه أن ينصحه ويأمره بأداء الصلاة وأداء العبادة فقط. يعني أنا إذا كان عندي في البيت أبناء وبنات فالواجب علي أن آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، أمرهم بالصلاة وأنهاهم عن المحرمات، فإذا استجابوا فهذا هو المطلوب، وإن لم يستجيبوا فقد برئت ذمتي بأمري لهم بالخير ونهي إياهم عن الشر، ولا يلزم الإنسان أكثر من ذلك. فإذا قمت يا أختي السائلة أم أحمد بأمر البنت بالصلاة فلم تستجب فإنك قد قمت بما يجب عليك، ولا يلحق ذمتك إن شاء الله تعالى شيء بسبب تقصيرها هي، فهي التي سيحاسبها الله تعالى على عباداتها وليس أنت، إنما المطلوب منك فقط التوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما الاستجابة والامتثال فهو حسب ما يحصل لهذا العبد من توفيق أو من خذلان، فقد يوفقها الله تعالى فتقوم بالعبادة، وقد لا ينالها هذا التوفيق فتقصر فيها وهي المسؤولة عن نفسها.
نسأل الله أن يوفقنا للعبادة وأن يهدينا ويهدي شباب وبنات المسلمين. محمد يقول أنه يحب قراءة القرآن باستمرار ويذهب إلى المسجد قبل الأذان، ولكن لديه مشكلة، يقول أن لديه قولون يخرج أجلكم الله والمشاهدين غازات منه، يعني يريد حل لهذه المشكلة، هل يتيمم؟ لأنه يشق عليه أنه يأتي يعني يقرأ القرآن ثم يعود يتوضأ ثم يعود يقرأ القرآن.
نعم، الإنسان يجوز له أن يقرأ القرآن على كل أحواله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله، يعني يقرأه حال القيام والقعود والاضطجاع، كما يجوز الإنسان يقرأ القرآن وهو على وضوء أو وهو محدث، يجوز الإنسان يقرأ القرآن مع وجوده على غير وضوء يعني مع كونه محدثا، فإذا أحدث الإنسان له أن يستمر بعد حدثه في قراءة القرآن، لكن لا يمس المصحف لأن المصحف لا يمس إلا من الطاهر من المتوضئ، فيمكن للإنسان يحمل معه مصحفا فيه تفسير للقرآن بحيث يمسه ويحمله ويقرأ فيه وهو على حال الحدث،
أو إلكتروني،
أو كذلك إذا كان المصحف الإلكتروني مثل الذي يكون في الهواتف الذكية، هذه المصاحف يمكن للإنسان يحملها مع أنه غير متوضئ لأنها ليست مصحفا في الحقيقة بل هو جهاز هاتف، فإذا قرأ الإنسان منه واقترب وقت الصلاة يخرج ليتوضأ ثم يعود ليؤدي الصلاة، وليس الإنسان في حال إصابته بالقولون وحاجته إلى خروج الغازات واضطراره إلى ذلك ليس له أن يترخص برخصة من كان حدثه دائم بحيث يتوضأ عند دخول الوقت مثلا، كما أن ليس له أن يتيمم وهو قادر على الوضوء، لأن هذا الأمر مما لا يسمى صاحبه صاحب حدث دائم، فيمكن للإنسان يتوضأ ويحتفظ بوضوئه حتى تنتهي صلاته. ولذلك نقول للأخ الكريم، ونحن نسأل الله تعالى أن يثبته على حبه لقراءة القرآن وحرصه عليه، اقرأ القرآن، فإذا جاء وقت الصلاة فقرب وقت الإقامة توضأ لأداء الصلاة، وإذا استطاع الإنسان يحتفظ بوضوئه حتى يفرغ من أداء الصلاة ما دام في المسجد فهذا خير له. لكن للإنسان أن يحدث وهو في المسجد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد وينام فيه، كان كذلك يفعل أزواجه والصحابة رضي الله تعالى عنهم. والنائم لا يخلو من حدث، إما بنفس النوم أو بما يحصل منه في أثناء نومه، لذلك نقول له أن يقرأ القرآن، فإذا جاء وقت إقامة الصلاة يتوضأ، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. أثناء العمرة يا شيخ هاني، من يقوم بتقصير بعض الشعر وليس كل الشعر، هل هذا التقصير يجزئ؟
يقول الفقهاء أن المجزئ من في تقصير بعد أداء النسك أن يأخذ الإنسان من شعره مقدار أنملة فأقل، يعني يأخذ شيء قليل من أنحاء شعره، فإذا قصر الإنسان من أنحاء شعره ولو شيئا يسيرا يكون بذلك قد أدى الواجب الذي عليه. لا شك أن الأحوط أن يقوم الإنسان بتقصير الشعر بما يسمى تقصيرا في العادة. الذي يسمى تقصير في العادة هو أن يقص الإنسان من جميع جوانب رأسه بحيث يكون شعر الرأس بعدما كان غزيرا يصبح قليلا، هذا هو التقصير. لكن لو أخذ الإنسان من بعض أطراف شعره شيئا قليلا لكان ذلك كافيا إن شاء الله تعالى. وقد ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال أني بعدما فرغت من النسك أتيت أهلي فأخبرتني أنها لم تأخذ من شعرها فأخذت منه بأسناني، يعني أخذ من أطرافي قطع من أسنانه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فدل على أن المطلوب هو حصول التحلل بأخذ الشيء اليسير من الشعر ولو كان هذا لا ليس هو التقصير المعتاد. وإن كان الأحوط الإنسان يقصر التقصير المعتاد خروجا من لتحصل له براءة الذمة بأداء ما ينطبق عليه الاسم، لكن أرجو إن شاء الله أن مجرد الأخذ من أطراف الشعر كافي. يشهد لهذا أن المرأة تأخذ من ضفائرها، تأخذ شيئا يسيرا من ضفائرها ويكفي ذلك، مع أن الضفائر لا تشتمل على جميع الشعر وإن كان هو غالب الشعر موجود في الضفائر. أرجو إن شاء الله تعالى أن مجرد الأخذ وقص القص بالمقص من أنحاء الرأس أن ذلك كافي إن شاء الله تعالى في حصول التحلل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. لابد أن يكون الأطراف ولا من أي مكان من الشعر؟
إن حصل الإنسان يأخذ من جميع جوانب رأسه فهذا هو الأكمل.
بارك الله فيكم. ميساء تقول متى يبدأ التكبير ليوم العيد ومتى ينتهي؟
التكبير بعد الفراغ من الصيام يبدأ من غروب الشمس لآخر يوم من أيام شهر رمضان، فإذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام رمضان وعرف الناس أن اليوم التالي هو يوم العيد شرع لهم أن يكبروا، فيكبروا حتى أداء صلاة العيد، فيقولوا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يكبروا كذلك من غروب الشمس إلى صلاة العيد. فإذا كان صلاة العيد فإنهم يمسكوا عند ذلك عن التكبير، وهذا من السنن المهجورة. صحيح أن كثير من الناس يكبروا في حال خروجهم إلى صلاة العيد ويكبروا وهم في المصلى، إلا أن التكبير في ليلة العيد هو من السنن التي قل العمل بها وأصبحت مجهولة عند كثير من الناس، فإحياؤها يكون بأن يكبر الإنسان سواء كان في بيته أو في السوق يكبر حتى يخرج إلى صلاة العيد، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. الأخت فاتن، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا فاتن.
بالله لو سمحت بسأل فضيلة الشيخ عن ليلة القدر، يعني لو الشخص يقول بعض الأشخاص يقول أنا رأيت ليلة القدر، كيف الرؤية؟ إيش يشوف؟ يعني في السماء تبان حاجة حتى إنه يقول أنا شفتها؟ والدعاء لا يستجاب إلا حتى إذا رأى علامات في السماء إنه رأى ليلة القدر، أم يستهد الدعاء بدون أن يرى شيء؟
فاتن،
نعم،
ما المقصود بأنه رأى ليلة القدر؟ يعني رآها يعني في المنام تقصدين؟
لا لا لا، في الحقيقة يعني يقول أنا طالع
رأى العلامات، يعني
ايه علامات، يقول طالعت في السماء مثلا شفت ان في زي البرد زي حاجة كده، فهل هذا الأشياء صحيحة؟ وهل لا يستجاب الدعاء إلا إذا رأى هذه الأشياء؟
طيب،
شكرا شكرا.
بارك الله فيك، تسمعين إن شاء الله الإجابات. هل يفطر المسلم على تمرات يوم العيد؟
نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أكل تمرات قبل أن يخرج إلى المصلى، فنقول للإنسان أن يفطر على تمرات قبل أن يخرج إلى المصلى، وهذا يتأكد باعتبار أن فيه إظهارا لعدم الصيام في هذا اليوم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. بالنسبة للقضاء في ما بعد رمضان، هل يجوز أن تقضي المرأة من ثاني أيام العيد وبعدها تبدأ في الست؟
نعم، الأولى بالمرأة إذا كانت تحتاج إلى قضاء شيء من أيام شهر رمضان بسبب عذرها الشهري أن تشرع فيه من ثاني يوم من أيام شهر شوال، في اليوم الثاني يشرع لها أن تبدأ بصيام القضاء، وذلك لأنه أبرأ للذمة، يبادر الإنسان بالقضاء ليكون أبرأ لذمته، وإذا فرغت من أداء هذه الأيام التي تقضيها إن شاءت أن تصوم ما يشرع صيامه من أيام شهر شوال وهي الست من شهر شوال، إن شاءت ذلك وإن شاءت تركته، لكن الأصل في الإنسان يبادر إلى القضاء في أول وقت الإمكان لأنه أبرأ للذمة. أما لو أخرت القضاء وأرادت أن تصومه في وقت آخر، إما في وقت يكون الجو فيه معتدلا أو أن تقضيه في شهر شعبان المقبل، فذلك إليها، للإنسان يؤخر وقت القضاء كما يشاء، لكن الأولى بالإنسان أن يبادر بأدائه في أول الوقت حتى تبرأ ذمته ويخرج من عهدة هذا الواجب ولا يتحمل في ذمته شيء. على كل، إن أرادت أن تبادر بالقضاء فهذا الأولى، وإن أرادت أن تؤخر القضاء فذلك إليها، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. في أسئلة العنود سألت السؤال الأول عن الغسل بالنسبة للمرأة يوم العيد، هل يجب عليها أن تغتسل، تغسل شعرها وتغسل جسمها؟
لا يجب على الإنسان ذكرا كان أو أنثى الغسل إلا بما يوجب الغسل، والذي يوجب الغسل بالنسبة للمرأة هو انتهاء الحيض والنفاس وحصول الجنابة. إذا حصل المرأة الجنابة سواء بالجماع أو بالإنزال فيجب عليها أن تغتسل، تغسل بدنها وشعرها، أو إذا فرغت من حيضها أو نفاسها فإن الواجب عليها أن تغتسل. في غير هذين الحالين لا يجب عليها أن تغتسل، إنما ذلك إليها حسب تقديرها وحسب ما تريد، فإن أرادت أن تغتسل فذلك إليها، وإن أرادت أن لا تغتسل فذلك إليها. في يوم العيد إذا أرادت أن تغتسل فالغسل يشرع في يوم العيد، وهو أمر مستحب لأنه يشرع في كل وقت يحصل فيه اجتماع الناس، لكن ذلك ليس بواجب إلا إذا كانت مصابة بجنابة أو كانت قد طهرت من حيض أو نفاس. نقول للأخت الكريمة عند ذلك يجب عليك الغسل، وفي غيره فهو مستحب فقط وليس بواجب، والله تعالى أعلم.
الحمد لله، بارك الله فيكم. هل تصلي المرأة أيضا العيد لوحدها في البيت؟
المشروع للمرأة أن تخرج لتصلي صلاة العيد مع الناس، تخرج إلى المصلى أو إلى المساجد التي يصلى فيها العيد. الآن قليل من الأماكن يوجد فيها مصليات، والغالب أن يصلي الناس العيد في المساجد، فتخرج المرأة إلى المسجد فتصلي معهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صلت المرأة في بيتها صلاة العيد فلا حرج إن شاء الله، لكن الأولى بها أن تصلي مع الناس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
بارك الله فيك. الرعاف هل يؤثر على الصيام؟
خروج دم الرعاف من الأنف لا يفسد الصيام، والإنسان له أن يتم صومه إذا خرج منه هذا الدم، فخروج الدم سواء خرج بالجرح أو خرج عن طريق الأنف لا يفسد الصيام، وللإنسان يتم صومه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك. الأخ نايف في تويتر يقول هل ورد رفع الإصبع في قراءة القرآن عند ذكر الله تعظيما له؟
رفع الإصبع ورد في حال التشهد عند الدعاء، إذا كان الإنسان يدعو في التشهد فإنه يشير بإصبعه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يشير بإصبعه عند الدعاء في التشهد، أما في غير هذا الموضع فإنه لا أعلمه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين عند ذكر الله تعالى، لا أعلمه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عند قراءة القرآن، ولذلك لا يقوم به الإنسان. أما في الصلاة فإذا كان الإنسان في حال القيام ويستمع إلى قراءة الإمام أو كان يقرأ في صلاته فإنه من باب أولى لا يشرع له أن يحرك إصبعه، لأن الصلاة لا يشرع للإنسان أن يأتي فيها بأي فعل إلا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمني أصلي، فلا يزيد الإنسان فعلا من عنده إلا إذا كان قد ورد. وحيث لا أعلمه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول للأخ لا تشر بإصبعك عند ذكر الله تعالى أو عند ورود ما فيه ذكر الله تعالى في القرآن، وذلك لأنه لا يشرع للإنسان يأتي بحركة في الصلاة إلا ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نفعله فيها، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك. العنود تريد نصيحة لوالدها الذي يقسو عليها وعلى والدتها.
أولا نقول للأخت العنود، لا شك أن ظلم ظلمات يوم القيامة، لا يجوز الإنسان يظلم أحدا ولا أن يعامله بغير مقتضى العدل والإنصاف، لكن نقول للأخت الكريمة إن في نفس الأب والأم من العاطفة والحنان والرعاية ما يملي عليه ألا يظلم أبناءه ولا بناته، بل يعاملهم بمقتضى اللطف واللين، وإذا كان قد استشعرت شيئا من القسوة فإن ذلك لا بد أن يكون له سبب، وقد قال الشاعر قديما فقسى ليزدجر، يعني قد يحصل من الأب أحيانا أن يقسو نتيجة أمر يراه من الخلل الموجود في البيت، فيريد أن يعدل هذا ويجعله منضبطا بشيء من القسوة ربما، وربما قد يكون من الأب شيء من الحزم الذي يقصد به مصلحة أبنائه فيظنونه قسوة ويظنون أن ذلك فيه نوع من الظلم. على كل أنا أقول للأخت الكريمة، أولا راجعي نفسك، هل فعلا هذه القسوة قسوة مذمومة من الأب خرجت عن حد الاعتدال وليست بمقابل شيء من الإساءة أو التقصير في حقه، وليست في نوع من الإساءة التي قمتم بها في حق الله تعالى مثلا؟ إذا لم يحصل ذلك فهل فعلا هذا التصرف من الأب هو قسوة تخرج عن حد الاعتدال؟ لأن بعض الناس باعتبار طبيعته وفطرته التي جبل عليها وتكوينه الشخصي يكون هو قاسم مع الجميع، يكون هذا طبعه، فلا بد الإنسان أن يعامل الناس كما هم عليه، فمن الناس من هو قاسم بطبيعته ومن الناس من هو لين رحيم حنون بطبيعته، فلا تجعلوا هذا الأمر يسبب إزعاجا لكم، هذه هي طبيعته. أما إذا خرج عن حد الطبيعة إلى أن يكون ظلما بحيث يظلمكم في حقوقكم، يمنعكم من حقوقكم التي أمر الله تعالى بها، أو يأخذ شيئا من حقوقكم التي هي لكم فيصادرها منكم، أو نحو ذلك من أنواع الظلم، فهنا يمكنكم أن تقفوا فتطالبوا بحقوقكم، سواء طالبتموه مباشرة أو عن طريق بعض الوسطاء أو طالبتموه حتى عن طريق القضاء. لكن لا بد أن تعرف الأخت الكريمة أن من القسوة التي يشتكي منها بعض البنات أمور هي ليست من القسوة، بل هي نتيجة موقفها هي وظنها، سواء باعتبار نفسيتها الرقيقة أو باعتبار حساسيتها المفرطة تجاه بعض الأشياء. لذلك نقول للأخت الكريمة، ثقي في الغالب أن الآباء والأمهات لديهم من العطف والحنان تجاه أولادهم ما يمنعهم من القسوة وما يمنعهم من الظلم، ولذلك لا نجد في القرآن أمر الله تعالى للوالدين بإحسان عشرة أبنائهم ولا بالإحسان إليهم ولا بإنفاق عليهم بمثل ما نجد من الأمر للأبناء بمراعاة حق الوالدين، وذلك لأن للآباء والأمهات من الرحمة والعطف والشفقة ما يحملهم على أن يقوموا بما أوجب الله تعالى وزيادة على ذلك. وأنا أقول يا أختي الكريمة، والدك الذي أنفق عليك من صغرك إلى الآن والذي رعى والدتك منذ تزوجها حتى الآن، هل يكون في مثل هذا ما يسمى قسوة وظلما؟ قد يكون فيه شيء من التقصير نعم، وقد يكون طبيعته باعتبار تنشئته واعتبار أخلاقه قد يكون فيه شيء من الحزم أكثر من غيره، وهذه طبيعة تختلف بين البشر، لكن مع ذلك إياك أن تظني فيه ظن السوء حتى يصل الأمر إلى أن يظلمك في أداء ما أوجب الله تعالى عليه، إما بمنعك من الزواج أو بالتقصير في النفقة الواجبة أو نحو ذلك، أو أن يأخذ بعض أموالك ويعطيها لإخوانك، مثل هذا يخرج عن حد الحد الشرعي لما أمر الله تعالى به الآباء من الإحسان إلى الأبناء ومن العدل بينهم، وهنا لك أن تتقدمي بالشكوى والتظلم منه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. نختم في دقيقة واحدة، سؤال فاتن تقول أن أحدهم يقول أن ليلة القدر أنه رأى علامات، رأى ليلة القدر يعني يقصد بذلك علامات ليلة القدر، هل فعلا هذه المقولة صحيحة؟ هل هناك علامات ليلة القدر؟ وهل يستجاب الدعاء بعد رؤيته لهذه العلامات؟
أولا نقول للأخت الكريمة، لا يوجد دليل شرعي يدل على أن ليلة القدر علامة معينة، لا يوجد دليل من القرآن أو السنة على ذلك، إنما الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم اجتهدوا في أن بعض العلامات قد تدل على ليلة القدر، مثل رؤية الشمس ليس لها شعاع وأنها ليلة هادئة ساكنة ونحو ذلك، لكن لا يوجد دليل قاطع يدل على أن متى وجدت هذه العلامة كانت هذه هي ليلة القدر. ويتناقل الناس بينهم، يتناقل الناس كما تقول الأخت فاتن، يتناقل الناس بينهم، إما أن يقول أنه قد نظر إلى السماء فرأى بابا مفتوحا، أو أنه نظر إلى السماء فرأى علامة معينة أو نحو ذلك، لكن كل هذا ليس عليه دليل شرعي. قد تكون فعلا تلك هي ليلة القدر وقد لا تكون ليلة القدر. فالأمور الغيبية التي جاءت في الشرع لا نقول فيها بتحديد معين إلا إذا علمنا الشارع تحديدا له، علامة له تحدده، وإلا فنترك الأمر مطلقا. نقول ليلة القدر هي إحدى ليالي شهر رمضان، نسأل الله تعالى يجعلنا ممن وفق لقيامها وللدعاء فيها. أما الدعاء فإن الدعاء يستجاب للعبد إذا دعا من قلب صحيح موقن بالإجابة، سواء كان ذلك في ليلة القدر أو في غير ليلة القدر. والإنسان قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أن للصائم دعوة لا ترد، فالصائم دعاءه مستجاب في حال صيامه، ودعاءه مستجاب إن شاء الله في حال فطره من صيامه. وأيضا لكل وأيضا ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله، مفهومه أن الإنسان إذا دعا من قلب مقبل على الله تعالى ليس بغافل ولا لاه ولا ساهي، فإن الله تعالى يستجيب دعاءه. لذلك لا يلزم الإنسان أن يرى ليلة القدر بعلاماتها أو أن يعتقد أنها ليلة القدر حتى يستجاب دعاءه، بل يستجاب دعاءه من غير ذلك. المهم أن يلتفت القلب إلى الله، وأن تحصل عظيم الثقة بالله تعالى وصدق اللجوء إليه والإقبال عليه، وأن يعلق الإنسان رغبته بالله تعالى. عند ذلك إذا دعا الإنسان دعاء المضطر الخائف المقبل الذي يعلم أنه لا فرج له إلا من ربه سبحانه وتعالى، عند ذلك تحصل إجابة الدعاء، سواء كان ذلك في ليلة رأى أنها ليلة القدر أو لا. لكن ليلة القدر لها فضيلة خاصة، وهي أن العبادة فيها تعادل عبادة ألف شهر، فلذلك يحرص الإنسان على أن يقوم ليالي شهر رمضان حتى ينال أجر القيام في هذه الليلة، والله تعالى أعلم.
نعم، شكر الله لكم الشيخ هاني جبير، وبارك الله فيكم في علمكم.
وفيكم بارك الله حياكم.
أنتم مشاهدي الكرام، شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. شكرا لكم على متابعتكم، إلى أن نلتقي بكم مشيئة الله تعالى في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإجابة علمية الفحوى.